يا شباب الجيل إني أسمع اليوم أهين إنه الدين ينادي الضعة بين المسلمين أخذوا مني قشورا ثم ولوا مدبرين ضيعوا من فرط جهل قيمة الدر الثمين قيمة الدر الثمين فاسألوا عني رجال العاملين المخلصين يوم كان الدين نورا في قلوب الأقدمين يوم كان الدين خيرا في سلوك الصالحين في سلوك الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإسلام الغائب، البرنامج الذي يسلط الضوء على كثير من الحقائق التي يجب أن يعلمها وخاصة شباب اليوم. في حلقة اليوم نتحدث عن الأسس التي تبنى عليها شخصية الداعية إلى الله عز وجل، ودائما مع فضيلة الدكتور علاء الدين الحموي المستشار في البرنامج الإنمائي لتدريب القادة الدينيين. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الدكتور، دعنا نتابع هذا السؤال الذي توجهنا به إلى السادة المشاهدين. السؤال يقول: ما الفرق بين الداعي إلى الله والشيخ؟
هلأ الداعي الإسلامي هو شيخ مودرن، يعني الداعي الإسلامي هو مبتكر بيعطيك شغلة تماشيك.
أنا ما أعتقد أنه الداعي لا يستطيع أن يفتي، أما الشيخ فبإمكانه الإفتاء، والله أعلم.
هلأ الداعي هو بروح بيدعي الله ويجيب العالم، أما الشيخ بيقعد بالجامع يلي بيجي لعنده بيدرسه.
هلأ هو يعني نسبيا ما في فرق بيناتهم، بس ولكن الشيخ يعني للعوام، بس ولكن الداعي إلى الله يعني بيكون لزملائه لجيرانه لأهله لبيته، هيك يعني هذا الفرق. أنا برأيي
اثنين نفس الشيء. أنا شخصيا لا أرتاح للشيخ، برتاح للداعي أكتر. يعني الداعي بحسه مواكب عصري، ماشي مع العصر اللي أنا فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيل الدكتور، كما سمعنا من السادة المشاهدين، هناك يعني مفهوم جديد يسمعه الناس، الداعية. أولا يعني من أين أتينا بكلمة الداعي أو الداعية إلى الله، وأيهما أصح، وما الفرق بينهم بين ما نسمع أنه هذا الشيخ أو الخطيب؟ يعني اليوم نسمع هذا داعي إلى الله، هذا غير المشايخ، ماذا نعني بهذا اللفظ ومن أين أتى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد الداعي الأول وعلى آله وصحبه أجمعين.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان شيخ؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان مربيا للشيوخ ومربيا للدعاة، وكان خطيبا مفوها، وكان إماما يقتدي الناس به. نعم. وكان ذلك المعلم الذي يربي الناس، ولكنه كان فوق ذلك، وقبله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لهذه المصطلحات، هذه عبارة عن أوصاف اصطلح الناس عليها، ولكن في ديننا لا يوجد إلا عالم أو متعلم. نعم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ولا خير في من سواهما. نعم. لأن ديننا هو دين العلم، فيتمكن الإنسان من تعلم ما ينفعه في دنياه وفي آخرته، ثم بعد ذلك يتحول إلى دور الساقي الذي يعلم والذي يربي ويوجه حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله. فلا يوجد بين المسلمين من يكتم العلم، ولكن يوجد بينهم من يعلم ويوجه، ولو في دائرته الصغيرة كالوالد والوالدة، أو في دائرة العمل، أو في دائرة العائلة، أو في دائرة الحي، أو في الدائرة الأوسع التي نعيشها اليوم، وهي دائرة الإعلام الذي يمكن من خلاله أن يصل الصوت إلى ملايين الناس. طبعا ولا يفوتنا دور المسجد الذي من خلاله يمكن أن يعلم الإمام والخطيب والواعظ والمرشد ولكن عندما نتحدث عن الداعية فنحن نتحدث عن شخص مختلف عن كل هذه الأوصاف السابقة التي ذكرناها من خلال الوظائف الدينية التي تعارف الناس عليها، لأن الداعية هو الذي تمثل خصائص الإسلام في ذاته، ثم بعد ذلك تأثرت أعماله وسلوكه مما جعل الناس ينجذبون إليه ويقتدون بفعاله قبل كلامه، وينفعهم حاله قبل أن ينفعهم مقاله. هذا هو الداعي إلى الله سبحانه وتعالى.
يعني كتفريق، يعني كأنني أفهم من كلامك أن لفظ الشيخ أو لفظ من يدرس ربما يشترك فيه أي معلم، يعني معلم الكيمياء يشترك فيه معلم التربية الدينية، لكن عندما نقول داعية فهو إنسان اتصف بما يدعو الناس إليه، فبهذا المعنى ربما تظن أنه أصبح داعية بهذا المعنى الاصطلاحي.
طبعا بالإضافة إلى أنه لديه رغبة، لديه محبة، لديه موهبة التواصل مع الناس، هو يحب أن ينقل الناس من الظلمات إلى النور كما كان يفعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
نعم.
هو لا يكتفي أن يتحول إلى ذلك العابد، بل يريد أن يحول الناس معه إلى أولئك الذين يحبون الله. فمن أحب الخلق إلى الله؟ هو الذي يحبب الله إلى خلقه ويحبب الخلق إلى الله.
طيب، هذا هو الداعي. هذه الشخصية هل هي يعني منتج جديد على عالمنا الإسلامي، أم أنها صفة مشتركة بكل الذين يدعون الله؟ يعني كيف أفرق بين هذا الإنسان الداعية إلى الله وبين من نسمع الآن من يحاضر عن الإسلام؟ هل كل من يحاضر عن الإسلام داعية، وهل كل داعية هو معلم للدين؟ يعني خليني أبسط لك الأمر بسهولة. الآن برز مصطلح الدعاة الجدد ويقولون لك هذا ليس بشيخ، هذا داعية. وعندما يقولون داعية كأنه في مرتبة أقل، هو يستطيع أن يخاطب الناس لكنه ليس بفقيه، ليس بعالم، لا يستطيع أن يفتي، لا يتدخل في كثير من الأمور السياسية والحياتية، ليس له رأي في كثير من القضايا، إنما هو داعية أخلاق، وإنما هو داعية ينشر بعض القيم بعض الآراء. هل هو هذا الداعي الذي نتحدث عنه ونريد أوصافه؟
الداعي الذي نريد هو الإنسان الذي يعلم أحكام الدين من غير وظيفة، يعني لا يعلم الدين من خلال الخطابة أو الإمامة أو الوعظ لأنه يؤدي وظيفة.
جميل.
ولكن هو حياته كاملة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نجد أثرها في بيته أولا، بل جميل. قبل بيته نجد أثرها على شخصيته، فهو صادق متحد مع نفسه، متصالح مع ذاته في الدعوة إلى الله.
إذن يعني دعني أطلب منك صفات محددة لهذه الداعية، والآن السادة المشاهدين يمكن أن يضعوها مقياس، إذا تطابقت هذه الصفات فنقول عن إنسان داعية، وإذا لم تطابق فهو إنسان يعني في مرحلة التعلم أو في مرحلة طلب العلم.
قبل أن نذكر هذه الصفات،
نعم،
أنا أريد أن أسأل هذا السؤال المشروع.
نعم.
هل يعجز إنسان غير ملتزم عن أن يتحدث عن الدين بلسانه؟
طبعا لا.
ولذلك نحن نريد أن نفرق ونقول بأن الداعية هو الذي يعيش بحاله، يعيش بفكره، يعيش بقلبه، يعيش الدين وهو الهم الأوحد له، ويعشق الناس، يحب الناس، لا يريدهم أن يذهبوا إلى جهنم، هو سعيد في حياته بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولكنه ليس أنانياً بهذه السعادة، هو يريد للناس أن يشاركوه في هذه السعادة، فلذلك يدعوهم دائماً إلى أن يقتدوا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوهم بدءاً من نفسه ومروراً بأسرته وبأقرب الناس إليه. الداعي إلى الله ليس لديه في حياته صورتان، لديه صورة واحدة، بل أزيد على ذلك، هذا الداعي إلى الله في منامه يجد حياة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهي ليست مهنة والله هو موظف خطيب، فيوم الجمعة يرتدي العمامة والجبة ومثلا أو العباءة ويصعد فيلقي خطبة ثم يعود إلى حياته العادية. هو ليس ذلك الذي يؤدي دور الإمامة في المسجد أو ذلك المدرس الذي لديه نصاب ساعات في المدرسة أو في المعهد أو في الكلية يدرس ثم يعود إلى حياته العادية. الداعية إلى الله حياته العادية هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو يمتلك هذه الموهبة، لديه سلامة في الفطرة، لديه فطانة في التفكير، لأنه سيقابل شرائح متعددة من الناس، ينبغي أن يكون لديه تلك الحكمة، لديه تزكية في نفسه. هذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يحب الناس كما قال الله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. النبي عليه الصلاة والسلام كان الداعي الأول عندما يقول لملك الجبال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم، من أصلابهم، يعني هو وصل إلى قناعة أن هؤلاء لعلهم لا يؤمنوا، ولكن لعل الله أن يخرج من أصلابهم، من ذرياتهم من يوحد الله، وكان كما اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم.
طب يعني الآن عندما نسمع بعض الذين يخرجون عبر الفضائيات أو عبر المحاضرات ويحدثك عن السيرة النبوية، يحدثك عن الأحكام في الشريعة الإسلامية في الفقه، يعني هل هؤلاء معلمون فقط؟ يعني ماذا تريد منهم أن يفعلوا ليتحولوا إلى دعاة؟
أنا لا أريد أن أصنف الناس، ولكن أريد أن أفرق بين صورتين. الصورة الأولى صورة ناقل عبارة.
جميل سواء جميل. كانت الأمان يعني ألهمك الله بعبارة دقيقة جدا.
سواء
هناك من ينقل عبارات وهناك من يعيش هذه العبارات. جميل، هذا التفريق رائع جدا.
فسواء كانت هذه العبارات فقه أو وعظ أو سيرة، لأن تصنيف الناس اليوم إلى من يتحدث عن الدين بين صورتين عالم وداعية ليس هو التصنيف الصحيح في مفهوم الدعوة، لأن كلاهما يمكن أن يكون ناقل عبارة ويمكن أن يبكي الناس ويمكن أن يذكرهم ويمكن أن يحدثهم، ولكنه في قلبه لا يجد دلالة هذه المعاني التي يتحدث عنها. لكن الداعي إلى الله هو أمام عدسة الكاميرا وخارج عدسة الكاميرا، هو في حياته الخاصة وفي حياته العامة هو يعيش هذه المعاني الكاملة. نحن نتمنى أن يكون كل خطيب داعي إلى الله، وأن يكون كل فقيه داعي إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك كل مدرس. يعني كم نعجب عندما نستمع إلى ذلك الحوار يدور بين طلبة الدراسات العليا الذين حصلوا على الإجازة في العلوم الشرعية، عندما يأتيهم سؤال مفاجئ من مدرس تربوي يقول لهم: هل يشترط في من يعلم التربية الإسلامية في المدارس أن يكون ملتزماً؟ الجواب هو الذي يصدمنا عندما نجد بأن الغالبية يقولون: ليس بالضرورة، كما هو حال مدرس اللغة العربية. يمكن أن يدرس الفاعل مرفوع والمضاف إليه مجرور ويتحدث بالعامية، ولكن هذا لا يمكن أن ينطبق على الدين الذي نريد للناس أن يقتدوا به. الله سبحانه وتعالى أمد هذه الأمة بنورين، نور منظور ونور مسطور، وبمجموعهما تكونت هذه الأمة.
ماذا تعني بالنور المسطور؟
النور المسطور هو القرآن. نعم. الذي سطر في الصحف، فكان هذا المصحف، كان هذا القرآن. والنور المنظور هو النبي محمد المثال، ومن بعده الصحابة الذين أوجدوا لنا مثالا نقتدي به. لأننا بإحد هذين النورين يمكن للناس أن يقولوا: النور المسطور يا أخي هذا كتاب غير قابل للتطبيق، ولكن بوجود النور المنظور أصبح هذا الكتاب قابلا للتطبيق، هذه الأحكام. لو أنه فقط النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك المثال النور المنظور ولم يكن النور المسطور، لأمكن لبعض الناس أن يقولوا: يا أخي النبي فلت من الناس، لا يمكن الاقتداء به يا أخي، ما لدينا شيء قواعد ثابتة. لكن عندما أكرم الله هذه الأمة بالكتاب النور المسطور وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته من بعده النور المنظور، استطاعت هذه الأمة أن تنمو وأن يدخل الناس في دين الله أفواجا. نحن يجب أن نقول: كل من يتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون داعية إلى الله عز وجل.
فضيلة الدكتور، أسألك شيء عن شاهدين. الأول يقول أن خذ من أقوالي ولا تلتزم بأفعالي. والحديث النبوي الشريف الذي يقول رب مبلغ أوعى من سامع، أو ليس في ذلك دعوة إلى أنه يمكن أن تستمع لإنسان وأن لا يكون داعية لله. أستمع إليك بعد هذا الفاصل أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نواصل بعده الإسلام الغائب مع فضيلة الدكتور علاء الدين الحمو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عودا حميدا بعد الفاصل من حلقتكم عن الأسس التي يبنى عليها الداعية المسلم، هذه الشخصية كيف تبنى، كيف ننظر إليها، كيف نفرق بين الداعية والشيخ، ومع فضيلة الدكتور علاء الدين الحموي. فضيلة الدكتور، دعني أعيد للسادة المشاهدين جزءا يسيرا مما ذكرت، وهو تفريقك بين من ينقل العبارة وبين من يعيش هذه العبارة، بين من يقول لك إن هذا المرض معدي وبين من يبتعد عن أسباب هذا المرض بنفسه كي تتعلم منه. الآن يعني كثير من الناس يقول لك خذ من كلامه ولا تنظر إلى أفعاله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب مبلغ أوعى من سامع، بعضهم يقول لك أنا مبلغ وإن شئت التزم وإن شئت لا تلتزم. أين يقع الداعية في هذه في هاتين العبارتين؟
كم الفرق كبير بين النواحة والثكلة، وكلاهما
النواحة التي تصرخ أثناء الموت،
امرأة تبكي وتنزل الدموع على وجهها، هذه النواحة قد تستأجر في بعض البلاد للدلالة على كثرة من يبكي على موتاهم، ولكن كل من ينظر إليها لا يزداد إلا في قلبه ازدراء لهذه المرأة التي تمثل دور البكاء. لكن المرأة الثكلة التي فقدت ولدها حبيبها ودون أن تدمع عيونها، عندما ينظر إليها الإنسان لا يمكن إلا أن يبكي، يبكي بصدق، لأن هذه المرأة قد غلبت بحالها على صورة تلك الدموع الكاذبة. الفرق كبير بين ناقل عبارة هو ينقل السعادة، وأنا أعوذ بالله أن نربي طلبة العلم على أن يكونوا ناقلين للخير للآخرين ولا يغتنمون هذا الخير، لكن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى هو أول من يغتنم هذا الخير، ولكن لأنه يحب الناس لا يرغب أن يبقى أنانيا، يريد أن يطعمهم، ذاق هذا الطعام الطيب، فهو يقول لهم تعالوا فذوقوا ما أنا فيه من السعادة. لو تعلم الملوك ما نحن فيه لقاتلون عليه بالسيوف، ما نحن عليه من الصلة مع الله سبحانه وتعالى. كم كان ذلك الشيخ عظيما عندما يسأله تلميذه الأقرب إليه ويقول له يا شيخنا اليوم كانت الخطبة رائعة جدا، كم احتجت إلى تحضيرها؟ فيقول له والله لقد أعددت لها 3 ساعات قيام ليل، 3 ساعات قيام ليل حتى أتغلب على أنانيات المستمعين، لابد أن أكون متصلا مع الله سبحانه وتعالى، إن معي ربي سيهدين. هذه المعاني هي التي تميز الداعي إلى الله سبحانه وتعالى عن أي مصطلح آخر. نحن لا نريد أن نقول بأن تلك المصطلحات هي مصطلحات خاطئة، هي مصطلحات تعرف الناس عليها لا ننكرها، ولكن نريد أن نقول الشيخ الداعية، الخطيب الداعية، الإمام الداعية، المدرس الداعية، الواعظ الداعية، الفقيه الداعية، المسلم الداعية. أنا أريد لكل مسلم يصلي، يحب الله، يستمع إلى الخطبة أن يتحول إلى الداعية. ما الذي يضيرنا أن يتحول هذا الطبيب الذي يحب الله إلى طبيب داعي إلى الله عز وجل؟
كيف يعني أمثلة حتى يعني يستقيم هذا المعنى مع السادة المشاهدين؟
عندما نرجع إلى الأساس الأول الذي ذكرناه، عندما لا تتحول مساجدنا إلى نقل عبارة من متفوه بارع بها إلى سامع بارع دون أن يحولها إلى سلوك وتطبيق، عندما نستطيع أن نصل إلى نسبة نرضى من خلالها مدى التزام من يحضر خطبة الجمعة بالتعاليم التي يسمعها في خطبة الجمعة. عندما يتجاوز الرقم في هذه النسبة 70 و80 و90 وليس أقل من ذلك كما هو شأن بعض المساجد اليوم عندما يحضر يعني ذلك القاضي.
يعني يا سيدي اليوم بعض المصلين للأسف يعني يخرج من الخطبة ماذا سمعت؟ يقول لك الخطيب تحدث عن الله وعن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الإسلام، عن ماذا تحدث بالتفصيل؟ لا يستطيع أن يردد العبارة لأنها كما خرجت من فم الخطيب خرجت من أذنه تماما.
أستأذنك أن تسأل هذا الإنسان هل كان الخطيب داعيا إلى الله سبحانه وتعالى؟ لو أنك رأيت داعيا إلى الله ولم يتحدث ستتأثر بصورته، فإن الداعي إلى الله عز وجل إذا تكلم اخترق وإذا سكت احترق.
الله.
الذين إذا رؤوا ذكر الله بهم، هؤلاء هم الدعاة إلى الله عز وجل، هؤلاء على ندرتهم ولكن تجد الناس ينجذبون إليهم لأنهم يجدون فيهم معنى آخر، معنى مختلفا عنهم. الناس اليوم لم يعودوا بحاجة إلى سماع، فلدينا من القنوات ولدينا من تسجيل القرآن ولدينا من تسجيل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفي ويزيد، ولكن الناس اليوم يحتاجون إلى رؤية هذا الدليل إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الداعية الذي يأخذ بأيديهم بفطانته وبحكمته، الذي يجدون فيه من يعيش أحوالهم، من يعيش سعادتهم، يجدون محبة الله بقربه.
يعني لو أحد المشاهدين الآن يسألك دكتور علاء كيف تضع لي ميزانا أعرف فيه نفسي؟ أنت قلت يمكن الداعية أن يكون طبيبا، مهندسا، معلما، ما هو الميزان الذي إذا وضعت نفسي فيه عرفت نفسي داعيا إلى الله أم أنني ناقل عبارات؟
ما الفرق بين الذي يأكل في منامه والذي يأكل حقيقة؟ هل يشبع الذي يأكل في منامه؟
كلا.
هل يخرج الناس اليوم من حضور مجالس التعليم الديني وقد تغيرت نفوسهم ورجعوا بصورة أخرى كما ينبغي؟ الفرق، لا أريد الجواب، لكن
يعني أنا أريد الشخص أنا أريد أن أعرف نفسي هل أنا داعي إلى الله؟ أنا كطبيب،
نعم.
أنا كمهندس، أنا كتاجر، كيف أعرف نفسي داعية إلى الله عز وجل؟
هل من الصعوبة أن نعرف بأن هذا الطعام مشبع وأن هذا الماء مروي؟ هل من الصعوبة؟
لا.
ولكن عندما نجد صورة الماء، شلالات، صور شلالات من المياه، هل تشبعنا؟
كلا.
هل تروي ظمأنا؟ عندما نجد صوراً لموائد الطعام هل تشبع الجياع؟ نريد حقائق، نريد حقائق. لقمة خبز واحدة يمكن أن تسد شيء من رمق بطني الجائع، نقطة ماء يمكن أن تبل ريقي، ولكن الصور لا تشبع. أنا سأعتذر في هذا الموضوع ونحن نتحدث عن الإسلام الغائب بأننا لا نريد أن نمثل دور العلماء، نريد أن نكون العلماء.
جميل.
لا نريد أن نمثل دور الفقهاء، نريد أن نكون الفقهاء. لا نريد تمثيل دور الزهد في الحياة وقلوبنا تشتعل بحب الدنيا وزينة الحياة الدنيا، بل نريد أن نكون أولئك الزهاد. هذا ما ميز الأئمة السابقين كأبي حنيفة والشافعي، فكانوا دعاة إلى الله فبقي أثرهم إلى اليوم. هذا ما ميز رواة الأحاديث، لم يكونوا نقلة فقط فبقي البخاري ومسلم بل والإمام النووي إلى اليوم. نحن بحاجة إلى الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج إلى وظيفة تأذن له بأن يدعو أو لا يدعو، هو داعي إلى الله سبحانه وتعالى بطبيعته. لو جلس في حافلة ينتقل بها من مدينة إلى مدينة، أو جلس على مقعد طائرة ينتقل فيها من بلد إلى بلد، لا يستطيع أن يسكت. هو كالثكلى التي فقدت ولدها، هو كالإنسان المتألم الذي يعيش حالة متأثرة، يستطيع الآخرون أن يجدوا هذا التأثر في عينيه. ولذلك ليس غريبا عندما نجد بعض اليابانيين الذين دخلوا في دين الله عز وجل عندما سمعوا ذلك الداعية العالم الرباني يتكلم، قالوا كنا نرى النور يخرج من فمك أثناء كلامك. الداعي طيب إلى الله هو الذي يحمل هذه المعاني.
طيب ما هي يعني الشروط، المواصفات التي يجب أن يتحلى بها الداعي الله. يعني بعضهم يقول لك أنا لن أتكلم بشيء مما يعتلج في صدري من حب للناس، من نقل لما يريده الله عز وجل، قبل أن أتحقق بالشروط التي فرضها العلماء. يجب أن أكون قد ختمت القرآن ودرست السنة وعلمت اللغة العربية وفقهت التفسير وقرأت على عشرات المفسرين، وكل ذلك يفعله. ثم يأتي من يقول له لا تتحدث الآن لأنك علمت شيئا وغابت عنك أشياء. متى يبدأ الداعي أن يكون داعيا؟
الإنسان الكريم وأنت كريم عندما يحب أن يستضيف الناس لا يحتاج إلى موائد كبيرة حتى يقول لهم والله الآن تفضل يوجد المزيد من الطعام، بل لعله أن يمتنع عن اللقمة التي في فمه
الله
ليقربها
الله
إلى الله أحب الناس إليه.
الله الله الله.
ولذلك نحن لا ننتظر أن نستكمل كل هذه الأشياء.
والله والله فكرة رائعة يا فضيلة الدكتور. يعني اليوم هذا جواب حاسم. إذا كان الدعوة إلى الله هي كرم، فربما أنت تحفظ حديثا واحدا كما فهمت فضيلة الدكتور، آية واحدة فهمت تفسيرها، فهمت معنى خلق أنت تمثلت به، يمكن أن تقدمه كما تقدم اللقمة ولو كانت في فيك إلى من يحتاجها. نعم فضيلة الدكتور.
الداعي إلى الله متفائل دائما. الداعي إلى الله يثق بعيون الناس، يثق بعقولهم. الداعي إلى الله ليس بجبار، لست عليهم بمسيطر. الداعي إلى الله يكفيه أن ينظر الناس إليه حتى يجدوا فيه الخير. لذلك اسمح لي أن أميز بين نوعين من الدعوة. أنا أتمنى أن يكون كل مسلم ومسلمة من الدعاة إلى الله عز وجل، لكن
يعني شيء من الحديث عن الدعوة النسائية أرجوك.
نعم.
لدينا عتب كبير في هذا البرنامج أن لا نتحدث عن النساء وكأنهن غير موجودات في الإسلام.
أنا سأتحدث عن الداعية بوصفه النور.
نعم.
أنا أتمنى من كل مسلم ومسلمة أن يصبح كل منهم ذلك النور الثابت الذي يضيء من حوله، لكننا نريد أن نبني ونصنع ونوجه إلى صناعة الدعاة الشمس، الدعاة الشموس التي لا تكتفي أن تضيء ما حولها، وإنما تدور ما بين ليل ونهار، تتابع الليل لتحوله إلى نهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، من أجل أن تضيء ليس إضاءة فقط، بل إضاءة يرافقها الدفء. هذه الحميمية سمعتها عن داعية ذهب إلى إحدى البلاد الغربية، فأراد أحد الأشخاص هناك أن يتحدث مع زوجته، هذا الداعي أن يتحدث مع زوجته غير المسلمة، فجلس معها 4 ساعات وهو يحدثها عن الإسلام، يحدثها عن القرآن بكل أسلوب لطيف وفيه من الرفق، وهي تقابله على العكس من ذلك بأسلوبها. حتى إذا انتهت هذه الساعات 4 وكان الوقت رمضان وحان وقت الإفطار، بعد الصلاة جلسوا إلى مائدة الطعام، فكانت أول كلمة تفوه بها هذا الداعي أن قال لهذه المرأة إن طعامك طيب. ماذا كان جوابها؟ قالت وأنا أريد أن أسلم.
الله.
فقال لها زوجها منذ 4 ساعات وهو يحاورك بالحجج والبراهين، فقالت كنت أختبر فيه أخلاق الأنبياء.
الله.
فعندما وجدت أنه الله رغم الله كل هذه
يتمثل هذه الصفات،
وهو بكل بساطة يقول لي طعامك طيب، إذن لم يتأثر بما حاولت أن أحاربه وأعاديه، فهذا دليل أنه صادق، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
كما ذاك الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يستغضبه.
نعم. نعم.
فلما تبين أن قصده من وراء ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يسبق حلمه غضبه، قال أشهد أنك رسول الله. إذن نحتاج إلى تطبيق عملي هذه الحياة. يعني أتذكر قول الشيخ عائد القرني يقول نحن نعلم الناس الابتسام، وللأسف الكثيرون منا لا يتقنون هذا الفن إلا في الحديث المسلسل عن النبي عليه الصلاة والسلام في أهمية الابتسام. كيف يمكن أن ننقل هذه الصورة إلى شباب اليوم؟ كيف نقول يمكن أنت كشاب الآن يستمع إلينا بدقيقة واحدة، كيف يمكن أن يصبح داعية؟
نعم. لابد أن نقول بأن العالم يمكن أن يولد من بطون الكتب، وقد توفرت اليوم لدينا الوسائل التعليمية بحيث تستطيع أن تغرف من القنوات، من الأنترنت، ما تشاء.
إذن
لكن الداعية لا يولد إلا بين يدي داع سبقه.
الله الله. بهذا دعني أختم هذه الحلقة الطيبة المباركة. لابد إذا أردت أن تصبح داعية ناجحة لابد أن تتعلم على أيدي داعية، كما قلت هي قدوة تخلف قدوة. أسأل الله العلي العظيم أن تكون هذه الحلقة الماتعة في خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء الإسلام الغائب الذي نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى. شكرا لك الدكتور علاء الدين حموي المستشار في البرنامج الإنمائي لتدريب القيادات الدينية، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا شباب الجيل إني أسمع اليوم أمين، إنه الدين ينادي ضعت بين المسلمين، أخذوا مني قشورا ثم ولوا مدبرين، ضيعوا من فقد جهل قيمة الدر الثمين، قيمة الدر الثمين. فاسألوا عني رجالي العاملين المخلصين، يوم كان الدين نورا في قلوب الأقدمين، يوم كان الدين خيرا في سلوك الصالحين، في سلوك الصالحين.